بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نقرأ هذه الليلة الحديث رقم 100 في باب كيف يقبض العلم. وفيه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس. وأبو أويس هو عبد الله ابن عبد الله ابن أويس. تكلم العلماء عن ضعفه، أما إسماعيل فهناك من همزه همزا شديدا، ولكن الإمام البخاري عليه رحمة الله اعتبره، وليس في ذلك نقيص في البخاري، وليس هذا مما يعتب به على البخاري رحمه الله، وإنما في ذلك دليل على علو شأنه ورفعة مقامه في علم الرجال. فليس الشأن أن تروي عن الثقة، ولكن الشأن أن تميز حديث من تكلم فيه. هذه مسألة دقيقة. تكلم النقاد في الراوي، فاستطاع البخاري أن يميز حديث هذا الراوي، وهذا من باب الإنصاف. فالرجل قد يكون ضعيفا، ولكن قد يصح حديثه، كما أن الرجل قد يكون ثقة ولكن قد يضعف حديثه. ولهذا لابد في دراسة الرجال من الاستفصال، لابد من التفصيل، لا أن يؤخذ الأمر هكذا على عواهنه مطلقة. فإسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس المدني تكلم بعض النقاد فيه، ولكن الإمام البخاري اعتبره بدليل أنه روى عنه. فقال البخاري: حدثنا ابن أبي أويس إسماعيل. وإسماعيل ابن أويس كثيرا ما كان يروي عن خاله الإمام مالك. الإمام مالك خاله، وروايته عن خاله إن كانت ليس من باب العجائب فهي رواية عالية. أحيانا روى بعض العجائب عن خاله مالك، وهذا من جملة ما أخذ عليه، ولكن إذا كانت الرواية من غير العجائب والغرائب فإن روايته عنه تكون مستقيمة. ولذلك مال الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى روايته عن خاله. فقال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك. وإسماعيل ابن أبي أويس توفي سنة 229 هجرية. عن مالك، وهو مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه أبو عبد الله المدني، يبقى عندنا إسماعيل ابن أبي أويس مدني، والإمام مالك بن أنس مدني، وهو إمام أهل الحجاز وإمام دار الأنصار، إمام ثبت، حجة، ثقة، لا مغمز فيه ولا مهمز. وهو أول من نقد الرجال في المدينة ليميزهم ويروي عنهم، الإمام مالك عليه رحمة الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: من تركه مالك فهو متروك. ليس ذلك من باب القاعدة المضطردة، ولكن هذا من باب بيان جلالته وإمامته في فن نقد الرجال. عمر إمام مالك عليه رحمة الله حتى نيف على 90، ومات 179 هجرية رضي الله تعالى عنه. والإمام مالك معظم روايته عن التابعين، عن هشام ابن عروة، المدني، قالوا: رأى عبد الله ابن عمر ومسح ابن عمر على رأسه ودعا له. سبحان الله، صارت هذه خصيصة. ويستفاد من ذلك أن الفاضل العابد لله العالم إذا دعا للصبي كان ذلك من باب مناقبه، فيقولون بأنه رأى عبد الله ابن عمر ودعا له ومسح رأسه. وهشام ابن عروة كان أحد فقهاء المدينة، كثير من روايته عن أبيه، فقد روى عن أبيه كما روى عن طائفة. توفي عليه رحمة الله 145 هجرية، وقد نيف على 80 سنة. عن هشام بن عروة عن أبيه، وأبوه هو عروة ابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. روى عن أبيه، وروى عن أخيه عبد الله، وروى عن أمه أسماء، وحوى وجمع حديث خالته عائشة، كما روى عن جلة عظيمة من الصحابة كالعبادلة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجل روايته عن الصحابة الكرام، وهو مدني، تابعي مدني. توفي 92 هجرية. وكان من العباد النساك الأئمة في الحديث، ومن جملة كلامه: إذا رأيت الرجل يعمل حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. إذا رأيت الرجل يعمل حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. سبحان الله، كأن الحسنات ينادي بعضها على بعض، كما أن السيئات ينادي بعضها على بعض. ولذلك يجب على المسلم الحصيف الأريب النجيب أن يقلل الحسنات ما استطاع، لأن الحسنات السيئات، لأن السيئات إذا تفشت وانتشرت في القلب أفسدته وحجبته عن رؤية الحقائق. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا إسناد كل أصحابه مدنيون: إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس المدني، وشيخه مالك، وشيخه هشام ابن عروة، ثم أبوه عروة، ثم شيخ عروة عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه. قال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. هذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص ليس في مجلس خاص، وإنما كان ذلك في حجة الوداع. يبقى ليس المقصود بسمعت أن هذا المجلس مجلس تحديث خاص، وإنما كان هذا في خطبة الوداع التي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم فيها المبادئ وأصل الأصول. يدل على ذلك حديث أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العلم قبل أن يرفع، أو قال قبل أن يقبض، قالها ثلاث مرات. فقال أعرابي: وكيف يقبض يا رسول الله؟ قال: ينتزع العلم بموت العلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن موت العلم ليس بانكماشه وقلته، وإنما بموت العلماء، كما دل الحديث صراحا على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم. والقبض يتضمن معنى المحو، القبض يتضمن معنى المحو، لأن القبض فيه معنى القلة، ثم تزداد هذه القلة إلى أن يحدث المحو. تقول: قبضت يدي عن فلان إذا منعت، وكنت تعطي فلانا ثم قبضت يدك، أي منعت أو أقللت. فقبض العلم أي منعه من الناس، أن يحرم الناس من العلم. وكيف يكون ذلك؟ إن القدرة وربنا عز وجل على كل شيء قدير، يمكن بمقتضاها أن يكون المحو من الصدور مباشرة. ولذلك ذكر أهل العلم أن بعض الصحابة كان يحفظ من القرآن شيئا ويكتبه، فلما كان الصباح وجد ما كتب قد انمحى، وما حفظ قد رفع. اللي حفظه نساه، واللي كتبه ايه؟ اتمحى. قال: وهذا دليل على وجود النسخ، لان بعض الناس لا يؤمنون بالنسخ، والنسخ بمعنى الازالة، النسخ بمعنى الازالة. فقدرة ربنا عز وجل يمكن بمقتضاها ان يرفع العلم من الصدور، ليس في ذلك بأس. ولكن ما ورد في الخبر دليل على أن هذا القبض سيستغرق وقتا، ان هناك وقت طويل، لان القبض اذا كان الرفع من الصدر والمحو من الصدر فان هذا يكون رفعا سريعا، ولكن يأتي الرفع ببطء وبمراحل، ودي مسألة نحن نشاهدها. إذا مات عالم رباني قل أن نجد مثله، وإذا وجدنا عالما ظننا أن الأرض ضاقت عن إنتاج مثله، هذا هو فحسب. لماذا؟ لقلة العلماء. كان العلماء من قبل كانوا متوافرين، كانوا متوافرين، كان في كل كورة أو مصر أو مدينة أو قرية المئات من العلماء في الوقت الواحد في المكان الواحد. إذا قرأت في تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو تاريخ القاهرة أو أي تاريخ أو تاريخ أي مدينة إسلامية ستجد أن العلماء كانوا متوافرين بكثرة، مئات في وقت واحد في مكان واحد. ثم قل الأمر وصار قليلا، حتى نقول إن العالم مثلا لا يوجد فيه من الفقهاء إلا فلان وفلان، والمحدثين فلان وفلان، والأصوليين فلان وفلان، وربما تذكر المدائن العظيمة ولا نكاد أن نجد فيها ذكرا لعالم. بعض العلماء في زمانه أفتى بوجوب الهجرة من البلدة التي لا يوجد فيها عالم مفتن. العالم لو في هناك بلد أو قرية لا يوجد فيها عالم مفتي، الناس تهاجر من هذا المكان. طبعا هذا في زمنه، وإلا لهاجر الناس من الأرض جميعا ودخلوا في ظلمات البحار، ما فيش أي روح فين يعني. فالذي يحدث أن رفع العلم غير المباشر يقتضي زمنا طويلا، لعل الناس يستعتبون أو يرجعون أو يحذرون، مع أن الله تعالى قادر على رفع العلم جملة من الصدور، ولكن لم يفعل ربنا سبحانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. وهناك لفظ ينتزعه من صدور الناس، فكأن أصل العلم موجود فين؟ في الصدور. كأن أصل العلم موجود في السطور ولا في الصدور؟ لا، قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى أصل العلم موجود في الصدر. لابد العالم أنه هو يحفظ وأنه هو يستظهر، وأن المعلومات اللي عنده تبقى موجودة في صدره ليستطيع استحضارها في أي وقت، ليستطيع استحضارها في أي وقت. يبقى أصل العلم موجود في الصدور، ولا يمنع أن يوجد العلم أيضا في السطور. ولذلك عندنا في ضبط الحديث ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فلو جمع الإنسان بين الاثنين لكان ذلك خيرا وبركة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي اللفظ الآخر ينتزعه من صدور الناس. ولكن استدراك: يقبض العلم أي يمحوه ويرفعه بقبض العلماء. عندنا في أحاديث آخر الزمان أن من علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل، رفع العلم وفشو الجهل نقيضان. إذا رفع العلم اللي يحصل ينتشر الجهل، وانتشار الجهل دليل على وفرة العلم ولا دليل على ندرة العلم وقلته؟ ندرة العلم وقلته. حتى إذا لم يبق عالما، والتقدير حتى إذا لم يبق الله عالما، وهناك رواية حتى إذا لم يبق عالم، روايتان صحيحة، حتى إذا لم يبق عالما. العالم يا إخواني ليس هو المتحذلق بالألفاظ والمطلع على النصوص والقادر عن الإخبار فقط، ولكن العالم الممدوح هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بأحوال خلق الله. يبقى ثلاث حاجات اهو. يبقى من هو العالم؟ العالم بالله. لما الإنسان يكون عارف ربنا بيحبه ويخشاه ويخبت له ويتوكل عليه ويحسن الظن به ويفتقر وينكسر ويتوجه ويقصده في كل أقواله وأعماله، ده عالم عارف بالله. ليس المقصود العارف بالله اللي لابس عمة خضرة ومعمول له المقام ويتعمل له ليلة المولد، يبقى ده عارف بالله، مولد سيد العارف بالله، لا. وإنما العارف بالله كما أخبرتكم. طيب، اثنين، أنه عالم بأمر الله. أمر الله الحلال والحرام، يعرف الحلال ويعرف الحرام، عارف الأحكام الشرعية، هذا عالم بأمر الله. وعالم بأحوال خلق الله حتى يكون كلامه وفق المقتضى، يكون كلامه وفق المقتضى. دي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة متعلقة بحكمة العلم، متعلقة بآداب العلم، وفيها تعلق كبير بأخلاق المفتي والقاضي والحاكم، لأن العالم سواء كان قاضيا أو مفتيا أو حاكما لابد أن يكون عالما بالأحوال والوقائع. هو عارف بالشرع مش كده؟ يبقى عارف بالأحوال والوقائع عشان يطبق دي على دي، يطبق ده على ده. لكن لو أن العالم جاهل بأحوال الخلق لا يستطيع أن يخبر عن حكم الله عز وجل في حادثة أو في نازلة. إذن العالم الممدوح الذي هو مقصود في الأخبار القرآنية والنبوية هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بأحوال خلق الله. ولو تأملت أيها الحبيب تراجم علماء السلف لوجدتهم جميعا على هذا الطبق، كلهم يمتازون بهذا الحال، كلهم علماء بالله، علماء بأمر الله، وعلماء بأحوال خلق الله. طيب، لو أتى العلماء ليسوا بذاك، علماء ليسوا بذاك، يبيعون دينهم بالدراهم والدنانير أو بالمناصب والمكاسب، كيف يكون الحال إذن؟ قلت لكم قصة من قبل عن عالم نصب قاضيا في بعض بلاد الأندلس، موقاضي هيحكم في الأموال والدماء والأعراض، ورجل عالم في الأصل وبقى قاضي، ولكنه كان يبيع دينه بالدراهم والدنانير، بيحكم بين اثنين، فأحدهما أهدى إليه جرة، أهدى إليه جرة يعني جاب له بلاصي مثلا، مش عارفين انتوا البلاص، بلاص زي القلة كده بس كبيرة وحنكها تخين كده، بيحطوا فيها الجبنة لما تقدم ياكلوها تبقى جبنة قديمة حلوة، عارف البلاصي؟ طب الحمد لله. عارف يا أخي عبد الله؟ المش. ايوه يبقى انت كده عارف طالما قلت كده المش. الرجل ازاي العالم القاضي يقبل الهدية من احد الخصمين اللذين يحكم بينهما؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ازاي ان الاخ والاخ الاثنين خصماء ويتحاكمون الي، فياتي احدهما يهدي لي هدية اقبلها منه؟ الهدية ايه؟ جر. يا مولانا خذ الجرة دي، حط فيها شوية عسل، حط فيها شوية مش، خزن في اي حاجة. مش قال له اتق الله لا تفعل ذلك بقاضي المسلمين؟ قال له جزاك الله خير، راح واخد الجر. التاني الخصم التاني اهدى اليه بغلة، بغلة كده شعباء كبيرة. الرجل صاحب الجرة المسكين ظن ان القاضي سيحكم له لانه اهدى اليه ماذا؟ جرة. كانت المفاجأة التي ادهشته ان القاضي قضى لخصمه. اقترب منه كده وشوشه، قال له يا سيدي لقد اهديتك جرة، فين الجرة بتاعتي؟ انا اديت جرة. فقال له هامسا لقد كسرتها بغلة هذا، يعني الجرة بتاعتك فلان ده جاب لي بغلة راحت رفصها برجلها الشمال راح كسرها. يبقى يحكم لمين؟ لصاحب الجرة المكسورة ولا صاحب البغلة؟ حكم لصاحب البغلة. صورة من صور العلماء، نسأل الله تعالى العافية. عالم في رسالة الدكتوراه قال بمشروعية النقاب، وأخذ يحارب من أجل إثبات مشروعية النقاب، أن النقاب لا يقل أبدا عن السنية وأنه شعيرة من شعائر الإسلام وغير ذلك في الدكتوراه. وطبعت هذه الرسالة، طبعت هذه الرسالة في دار المعارك، قصدي في دار المعارف. ما الذي حدث؟ هذا الرجل بعد ذلك عندما تبوأ منصبا دينيا قال النقاب عادة يهودية وليست إسلامية، وأخذ يستهزئ بالنقاب وبالمنتقبات ويفتي الدوائر الرسمية التي ترجع إليه بأن النقاب ليس من الدين في شيء. ما الذي حدث؟ إنه يريد أن يرتقي منصبا أعلى وأعلى، وبالفعل بعد ذلك وسدوه منصبا أعلى من الإفتاء وصار شيخا للأزهر. سبحان الله، عجيب عجيب. آخر كان يقول بأن الفوائد البنكية هذه حرام ويفتي بها ويتكلم عن خطورة الفائدة البنكية وأنها ربا وأنها تقسم اقتصاد البلاد وتضر أحوال العباد. إيه اللي حصل؟ عندما وسد منصبا رسميا قال الفوائد البنكية حلال حلال زلال وأنا مسؤول على ذلك أمام الله. ما أجرأ هؤلاء القوم، ما أجرأ هؤلاء القوم والله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبض العلم، ولكن يقبض العلم بقبض من؟ العلماء. من العلماء؟ الذين يجيدون الكلام وإلقاء الدروس والمحاضرات، أبدا. وإنما العالم كما قلت لكم. ولذلك يمتاز العلماء بأنهم أصحاب مواقف، أصحاب مواقف، مواقف تكتب لهم عند الله عز وجل، سواء مع أنفسهم أو مع خلق الله أو في ديار خلق الله عز وجل. ولكم أن تطالعوا ترجمة الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، اكتبوا كده مراجعة الواجب في كراسة بتاعكم، الواجب مراجعة ترجمة الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. اقرأوا هذه الترجمة ستجد فيها شيئا عظيما من الحسن. وراجع أيضا ترجمة الإمام الرباني عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه لتروا نماذج العلماء. وإذا أردتم أن تستطردوا شيئا في التراجم فراجعوا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله. حتى هنا الغائية بمعنى إلى أن لغاية، يعني العلماء الربانيين العلماء الموصوفين بالمدح والحمد يعودوا يموتوا 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 يا إلهي. طب والأجيال الصاعدة فين هم؟ لا أحد من الأجيال الصاعدة يحل محل الذي مات من العلماء الربانيين، لأن الأجيال الصاعدة رباهم الآباء والأمهات أن يصيروا عبيدا للدنيا. احنا عاوزين نشوف الوظيفة اللي جبلنا فلوس، احنا عاوزين نعيش، عاوزين نشم الدنيا. آباءنا وأجدادنا كان أكلهم فطار وغدا وعشاء فل وبصل، احنا عاوزين عيالنا ما يتمرمطوش المرمطة بتاعتنا، ندخلهم طب؟ لا طب لا بلاش، السوق مقفول، منودهم فين؟ يبقى صيدلة. لو قعد نام على ظهره ممكن باسمه يفتح صيدليتين، وكل صيدلية دكتور الشريف يديله 1000 جنيه ولا أكتر، أكتر ما شاء الله، وربنا يوسع عليه. الناس تفكر لأولادهم، يقول لك احنا أنا بفكر في مستقبل الأولاد، أهم حاجة إن الراجل يفكر في مستقبل عياله. أحد الناس ما شاء الله عنده أرصدة وأولاده كبروا في المشاع واتجوزهم وعنده بيوت وما إلى ذلك، وهو لم يحج إلى الله عز وجل، ما حجش الآن ولا مر. شو مشغول بإيه؟ مشغول إن هو يعلي ويسقف ويصب ويكمل البيت ويجوز العيال ويعمل مش عارف إيه ويحوش ويكتر. أما حق الله عز وجل عليه فلا يلتفت إليه، ده مشكلة. هؤلاء الآباء ربوا أولادهم على الأثرة وحب الدنيا. الجيل بتاعنا تسأل أي عيل كم من الجيل بتاعنا نفسك في إيه؟ يقول لك نفسي أكون ضابط، طيار. لإحنا جيل الحرب والكلام ده، أنتوا جيل السلام بقى. نفسك تبقى إيه؟ نفسي أبقى دكتور، مهندس، صيدلي. ماشي، احنا ايامنا كان بقى في حرب مع اسرائيل والاعلام والتعليم كله بيهيج الناس القتال والجهاد في سبيل الله. نفسك تبقى ايه؟ ابقى ضابط، ابقى طيار، ابقى سوق دبابة. دي كان الجيل بتاعنا. اللي جاي اللي بعد كده بقى نفسك ايه؟ يدلدل ودانه ويقول لك انا نفسي اكون دكتور. يعني دكتور ايه؟ تعمل ايه يعني؟ عندي عيادة ويبقى عندي عمارة وعندي عزبة وعندي عروسة. ماشي، الأماني والأوهام يعيشون في الأوهام إلى الله المشتكى. لما تبقى الأجيال مرتبطة بهذه الصورة بالدنيا وحطامها والعلماء يموتهم، من الذي سيكون مكان العلماء؟ في حد؟ خلاص لا أحد. فإيه اللي يحصل؟ يأتي أشباه العلماء بقى، يتزيب زي العلماء، يكلموا بلسان ربما يخدع الناس أنه لسان عالم، ينخدع الناس فيهم. طب إيه اللي يحصل؟ الناس دول وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم بوصفين: رؤساء ورؤوس. رؤوس جمع رأس، ورؤساء جمع رئيس. دي لها دلالة خطيرة. أيوة، ما هي الدلالة؟ أن سلطان العالم حتى ولو كان جاهلا شيطانيا سلطانه على الناس سلطان أكيد، سلطان العلم سلطان أكيد، سلطان خطير، حتى لو كان العالم ده ضلالي، حتى لو كان ضلالي، حتى لو كان بيبيع فتاواه ويبيع دينه بأغراض الدنيا، لكن سلطانه يبقى قويا. والنبي قال كده: رؤساء جمع رئيس، والرئيس هو المتولي أزمة الأمر، كأن العالم ده متولي أزمة التوجيه في المجتمع. إلى الآن تجد المسؤولين السياسيين يتحصنون وراء من؟ وراء مين؟ العلماء. عاوزين أي حاجة يصدروا لها مين؟ العلماء. العلماء يبدأ يقول احنا عاوزين ان احنا نجعل العصمة في ايد المرأة، تيجي الزيدية نفكر اكيد هنتلاقي لها مخرج. نقول ان الرجال اليومين دول عولة، عويل، رجالة اليومين دول بيمتازوا بالعوالة، ان هم ما بيفكروا الصح، ان ما بيطلعوش الاوائل على الدفع، انه ليس عندهم مهارة، ليس عندهم سرعة في الانجاز، ليس عندهم رؤية مستقبلية دقيقة، والحاجات دي كلها موجودة عند مين؟ عند المرء. والعصمة دي يبدأوا يفكروا ان العصمة دي معناها تكون في ايد القوي، والقوي اللي هو القوي في التفكير والقوي في الابتكار والابداع والانتاج. طب مين القوي في الحاجات دي كلها؟ مين؟ مين؟ يبقى اذا العصمة في ايد مين؟ القوي. اللي هكذا تطلع الفتوى بقى، تطلع الفتوى. احد الناس كنت في زيارة فمشغل المذيع بيقول له ان وكفار قريش، حتى كفار قريش، قال لا ما تقولش كفار قريش، ما تقولش كفار قريش، يعني بقول له المسلمين احنا في اليومين دول بنشاهد انتصارات العاشر من رمضان وتذكرنا بغزوة بدر وانتصار المسلمين على كفار قريش. جاء الشيخ قال له ما تقولش كفار. الراجل المذيع ما خدش باله، اتلبخ يعني دي يعني، قال له وكفار قريش لما تأذى، قال له بقول لك ما تقولش كفار قريش. المذيع واقف مش عارف يقول ايه، قال قول المعاندين للحق. المذيع راح قلبه وكأنه سمعش حاجة وكمل، وكفار قريش انتصرنا عليهم وشد بقى. الراجل مش قادر يسمع كلمة كفار، ليه؟ يعني ابو جهل ده مش كافر؟ ابو لهب وامية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ابي معيط والناس كلها دول ايه دول؟ يقولك دول معاندين للحق. طب كفار يا سيدنا؟ لا ما دولش كفار. يبقى كده لان قلنا كفار يبقى احنا بنكفر، والتكفير علامة على الارهاب والتطرف. يا رب العالمين، يا مثبت العقول يا رب. عرفتم المشكلة يا اخواني؟ ان العلماء الموصوفون بما ذكرته لكم يموتون، والاجيال الصاعدة ضعيفة لا تملأ فراغهم، فتأتي أجيال ضعيفة أشباه العلماء، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم جهال. كلمة جهال ليس معناها نقيض العلم فقط، ولكن الجهل قد يكون بمعنى الحمق والسفاهة. يبقى هو ممكن عنده علم بس عنده حمق وسفاهة. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجاهلين جاهل هنا بمعنى نقيض العلم ولا بمعنى السفة؟ بمعنى السفة، بمعنى السفة، قلة الحكمة. طب ما هو السفة؟ التعلق بالدنيا وبيع الآخرة. أكبر سفة يمكن أن تتصوره أن تبيع الآخرة لعرض من أعراض الدنيا. ولذلك قال الله:
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يبقى من السفي الذي يرغب عن ملة إبراهيم؟ أهم حاجة في ملة إبراهيم القصد إلى الله والسفر إلى الله والعمل للدار الآخرة. يبقى ليس المقصود بالجهل هو نقيض العلم، وإنما المقصود بالسفه، وإن كان هذا محتملا، ولكن هو السفه الحمق. السفه هو الحمق، ولذلك سميت المعصية جهالة وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى جهالة؟ أي سفه، ألا ينظرون إلى العواقب ولا ينظرون إلى من يعصون، أهم حاجة اللذة بتاعته، هواه، شهوته، مشور شهوته، سمى ربنا ذلك ماذا؟ جهالة. ولهذا قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. هذا مأثور عن بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ليه؟ لأنه سفيه. سفيه ليه؟ لأنه قدم الدنيا على الآخرة. اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، عملوا إيه؟ فسئلوا. الناس بتسأله، أمال الناس بتسأل مين؟ بالضبط زي العالم. راجل رايح له، قال له أنا طلعت ريح، قال له الريح ده بصوت ولا بغير صوت؟ قال له غير صوت. قال له لا يهمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تشم ريحا أو تسمع صوتا. طالما ما سمعش صوت يبقى خلاص. إنها ظاهرية، يعني فيها غلو شديد، فيها غلو شديد. صورة من صور الجهالة. سئلوا، الناس بتسألهم، مسألة خطيرة جدا. بعض الإخوة يطلعونني على النت وعلى مشايخ النت هذه الأيام، غلمان النت، يا إلهي، أسئلة وإجابات، أسئلة وإجابات. وبعضهم يفتخر بأنه يجيب في الشهر عن أكثر من 1000 مسألة، يعني بمعدل كل يوم كم؟ 300، كل يوم حوالي 30 مسألة، ولا 30,000 مسألة؟ 30,000 في الشهر؟ ايه؟ 30,000 في السنة؟ رضا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 30,000 فتوى في السنة، يعني بمعدل كل شهر داخلين في 1600 فتوى. يبقى احنا لو قسمناهم على 30 يوم، بنتكلم ان كل يوم حوالي ما يقرب من 50-60 فتوى في اليوم. 50-60 فتوى في اليوم كتير جدا، كتير جدا. الامام مالك عليه رحمة الله كان يسأل عن 100 والنيف فلا يجيب إلا عن 4 مسائل، ويقول في الباقي لا أدري لا أدري لا أدري. في يوم من الأيام واحد قال له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ تلعيل على النت، ما فيش حد بيسألهم أي سؤال إلا بيجاوبوه، وإنت الإمام مالك كل حاجة لا أدري لا أدري لا أدري، مش مكسوف؟ قال: لا أستحي، والملائكة لم تستحي عندما قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا حال الملائكة. وقال أحدهم: تعلمت من مشايخي 3 الكتاب والسنة وكلمة لا أدري، وكلمة لا أدري. الإنسان إذا أجاب عن كل سؤال فإنه ينادي على نفسه بالأحموقة. الأحموقة دي حاجة صعبة جدا، ركاكة العقل وفساد الرأي إذا أجاب عن كل مسألة. الجماعة الرؤساء الجهال دول، العلماء الجهلة دول، بيسأل إيه اللي بيحصل؟ فأفتوا، أفتوا أجابوا، أفتوا. بغير علم. هناك رواية أخرى في البخاري فأفتوا برأيهم في كتاب الاعتصام، فأفتوا برأيهم، فهذا دليل على أن الرأي الذي تقولوا والفتوى التي قالوها كانت ماذا؟ بغير علم. والرأي رأيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، هناك رأي حسن وهناك رأي قبيح. فالرأي الحسن هو من باب الاجتهاد المشروع، أن تنظر في النص لتنصبط منه، وذكر ربنا عز وجل ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منه. فرأي الحسن هو الاستنباط الذي له وجه صحيح يكون من خلال النص. أما الرأي المذموم وهو الرأي البعيد عن النص المصادم له، هذا هو الرأي المذموم. بعض الناس الآن ينادي أن يكون ميراث المرأة كميراث الرجل سواء بسواء، وأين قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقولون هذه مرحلة تاريخية كان ذلك مناسبا للعهد الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال يركبون الخيل ويحملون أسلحتهم ويقاتلون الأعادي، فمن الذي يدافع عن النساء؟ الرجال. ومن الذي يبذل دمه من أجل الدفاع عن الأعراض؟ الرجال. من اللي بيتعب وبيعرق وبيجري في الصحراء وبيحار وبيعمل؟ الرجل. يبقى للرجل مثل حظ الأنثيين. أما الآن المرأة زي الرجل، هو طيار هي طيار، هو بيشتغل في المجاري هي بتشتغل برضك في المجاري، كل حاجة بيعملها الرجل هي بتعمل الفرق. بل بالعكس، هناك بعض الوظائف متقفلة على النساء. سكرتير، لا يمكن تجد صاحب شركة يقول عاوز سكرتير، عاوز ايه سكرتير؟ طيب واللي قدم له شاي؟ العاملة بتاعت المكتب عاملة. سبحان الله، ليه؟ كل نسوان حواليه. اذا هناك مجالات متقفلة، ما ينفعش. ينفع تكون تسكرتير للراجل ده؟ ما ينفعش. الله يقول لا ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى دلوقتي يعللون احكام الله عز وجل بعللهم، هو ربنا قال كده، لا يعلقون احكام الله بعللهم هم. يبقى للذكر مثل حظ الانثيين علشان كذا وكذا وكذا، فلما بتحصلش بقى العلة دي ايه اللي يحصل؟ طالما لم تقع العلة يبقى كله ايه؟ بالتساوي. دي مسألة صعبة جدا، هذا تقول على الله، تقول على الله وكذب في شرع الله عز وجل. قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا الذي يقول هذا الكلام هو مفتري على الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأخطر حاجة وأشد شيء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله، وهذا حالهم، أفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم، حكموا آراءهم وظنونهم وأتوا بالأكاذيب والأمور التي لا تليق في دين الله عز وجل فنسبوها إلى شرع الله، فكانت النتيجة فضلوا وأضلوا. اليهود أمة الضلالة لأنهم أوتوا العلم فلم يعملوا به، وكذلك من فسد من علمائنا كما قال سفيان ففيه شبه من اليهود، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله تعالى أن نكون من أهل الضلال، أو أن ندل إلى ضلالة، أو أن نقع في ضلالة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. نسأل سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق والهداية والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومراضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.